نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآني. أزال الكلام موصولا حول قصة أصحاب السبت التي ذكرها الله عز وجل في أكثر من موضع في كتابه مجملة، وذكرها مفصلة في سورة الأعراف، فقال عز من قائل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وتكلمنا عن حاصل ما حدث لهذه القرية أن الله تبارك وتعالى كلفهم بتكليف شرعي وهو عدم الاصطياد يوم السبت، فخالف أقوام هذا التكليف الشرعي وبدأوا يصطادون، فلما أظهروا المخالفة الله عز وجل ابتلاهم بأمر فأمر الحيتان وهي السمك أن تأتي يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه أن تأتي شرعا أي طافية على سطح الماء، فمن مد يده أمسك منها ما يشاء. ثم أخبر المولى عز وجل عن العلة في ذلك فقال: كذلك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك عائدة على مجيء الحيتان يوم السبت شرعة وعلى مجيء الحيتان عدا يوم السبت غير شرعة كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقلنا مما ينبغي أن يستفاد من هذا الأمر أنه يجب على المسلم حينما يسمع التكليف الشرعي أن يكون كل همه الامتثال، فإذا كان كل همه الامتثال والله عز وجل علم منه الصدق في ذلك سيعينه ربنا عز وجل على الامتثال للأمر. أما إذا كان الغرض من السماع كيفية الهروب والروغان من الأمر التكليفي سيزداد عليه الأمر صعوبة على صعوبة. بعد ذلك قام فريق من أهل هذه القرية وأراد أن يصطاد يوم السبت ولكنه احتال، فبدلا من أن يصطاد يوم السبت علانية احتال، فوضعوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها يوم الأحد، أي وضعوا الشباك في البحر يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان طافية يوم السبت تدخل في الشباك، ولكنهم وضعوا الشباك بطريقة إذا دخل الحوت لا يتمكن من الخروج، ثم رفعوها يوم الأحد، وبهذا ظنوا أنهم لم يخالفوا الأمر الشرعي ولم يعتدوا على حرمات الله عز وجل. وحقيقة الأمر هذا من الاحتيال، وسوف نفرد لقاءين أو ثلاث عن الحيل وعن المعاريض وما الفرق بينهما، سيأتي إن شاء الله عز وجل، بس ننتهي من القصة ونأتي بإذن الله عن موضوع الحيل وما ضابط الحيلة وما حكمها الشرعي. روى الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وحقيقة الأمر إن موضوع الحيل والتحايل على الشريعة ليقترف المسلم المحظور وهو يظن أنه لم يفعل شيء هذا مرتع لإبليس يصيد به الخلق من حيث لا يشعرون. ولكي يتخلص الإنسان من هذا الأمر ليس له إلا سبيل واحد بعد الاستعانة بالله، هو الوقوف على العلم الشرعي ومعرفة الأصول الشرعية والأدلة التي تدل على الأمور وعلى الأحكام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طيب، بعد ذلك استمر الأمر في القرية على هذه الحال، أقوام يصطادون نهارا جهارا وأقوام يصطادون بخفاء عن طريق وضع الشباك يوم الجمعة ورفعها يوم الأحد. ما الذي حدث؟ بنص القرآن وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا الذي وضعنا له عنوانا في اللقاء الماضي، وهو بعنوان واجب المسلم تجاه المنكرات. واجب المسلم تجاه المنكرات. ابتداء لا بد أن نعرف المنكر ونفرق بينه وبين المعصية. قال العلماء المنكر كل ما نهى عنه الشارع وقبحه من الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات، كل ما نهى عنه الشارع وقبحه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، انتبه، بغض النظر عن الفاعل، يعني من الفاعل ملوش اعتبار عندنا، الفعل اللي انت رأيته او القول الذي سمعته او المعتقد الذي علمته نهى عنه الشارع وقبحه، نعم يبقى منكر حتى لو صدر من كافر. وهذا الفرق بينه وبين المعصية. يبقى المنكر كل ما نهى عنه الشارع وقبحه من الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات بغض النظر عن الفاعل. طب المعصية كل ما نهى عنه الشارع وقبحه من الأقوال والأفعال والمعتقدات وصدر من مسلم مكلف مختار، يبقى نسميه معصية. عشان كده تجد إيه؟ إن المنكر أعم، فكل معصية منكر وليس كل منكر معصية. علشان كده بنقول إيه؟ معلش من أول فين بقى؟
المعصية كل ما نهى عنه الشارع من الأقوال وقبحه من الأقوال.
طب الضوابط دي مهمة. المنكر خلاص تعرف؟ كل ما نهى عنه الشارع وقبحه من الأقوال والأفعال والمعتقدات بغض النظر عن مين؟ عن الفعل ده متفرقش معانا. ده لدرجة أن المنكر هذا لو صدر من بهيمة أبقى اسمه منكر. يعني الشارع نهى عن الفساد في الأرض فالبهيمة خربت الدنيا، يبقى منكر مع أنه صدر منين؟ من بهيمة، واخد بالك؟ طيب المعصية كل ما نهى عنه الشارع وقبحه من الأقوال والأفعال والمعتقدات وصدر من مكلف أو من مسلم مكلف، مش فرق. واضح يا اخوانا التعريفات دي؟ طيب ها،
فكل معصيه منكر.
فكل لا كل كل معصيه منكر وليس كل منكر ايه معصيه. يبقى المنكر ايه؟ اعم. المنكر اعم. طيب ما الواجب على المسلم تجاه المنكرات؟ بس شريطه ان يكون يرى المنكر او علم به. بإجماع أهل العلم يجب عليه أن يغيرهم، بإجماع أهل العلم. يبقى الواجب على المسلم تجاه المنكرات إذا علمها، علمها يدخل فيها سمعها أو رآها، علم بوجود المنكر، يجب عليه أن يغير. الدليل على ذلك انتبهوا خد بالك دليل يعني واجب على الأعيان يعني علي وعليك. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. انظر من رأى، ودي من باب التغليب. طب من سمع نفس الكلام، طب من شم نفس الكلام، طب من علم نفس الكلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالرؤية لأنها الغالب والأعم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طبعا من رأى للعاقل، رأى فعل ماضي فعل شرط، منكم منكرا هنا منكر جاءت نكرة تفيد العموم والشمول أي أي منكر. ومن أجل هذا حينما نتكلم عن المنكرات ما بنتكلمش بقى كبيرة أو صغيرة، احنا عندنا الضابط ايه؟ كل ما نهى عنه الشارع وقبحه، ده اسمه منكر عندنا. الشرك بالله يستوي مع جعل الأذى في الطريق من ناحية وجوب التغيير، يبقى لابد أن تغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الفاء للتعقيب والمباشرة، أي بمجرد الرؤية يجب عليه التغيير. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليغيره بيده. بيده يبقى الواجب الأول على المسلم إذا رأى المنكر أن يغيره بيده. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبلسانه. خد بالك في الحديث دليل صريح على أنه من الممكن أن يعتري المسلم أحوال يعجز عن التغيير باليد، صح؟ لأن بعض الناس وصل به الغباء من الخوارج وغيرهم، قال لك لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، كلمة ورد غطاها. طب فإن لم يستطع، قال لك لا أنا أستطيع، وبدأوا يزيلون المنكرات باليد بدون الضوابط الشرعية، وهذا مخالف. يبقى الأول فليغيره الفاء للتعقيب والمباشرة. ثم قال: فإن لم يستطع، دليل صريح على أنه سيعتري المسلم أحوال يعجز عن التغيير باليد. ابتداء ما هو ضابط التغيير باليد؟ الجواب: استخدام اليد في إزالة المنكرات. استخدام اليد في إزالة المنكرات كتكسير آلات الملاهي وتكسير أواني الخمر وما شاكل هذا، يغير بيده. طيب فإن لم يستطع يعني عجز، يبقى في عندنا حالة اسمها حالة عدم الاستطاعة عن التغيير باليد. انتبهوا يا مشايخ، لأن مبحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر من المباحث المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، مهم جدا، لأن طبعا ربنا يعرفنا وإياكم المنكرات كثيرة، وما الواجب علينا أن نصنع. وممكن ترى المنكر ممن هم تحت ولايتك، فما الذي يجب عليك أن تصنع؟ لأن دي أمور مهمة. يبقى تغيير المنكر باليد، ها إزالة المنكر بإيه؟ باليد. مثال ذلك من باب التنبيه يعني ما ثبت عند أحمد بسند صحيح من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: كان عبد الله بن مسعود إذا أراد أن يدخل علي تنحنح أو سبح، وده من الأدب. لذا زوجتي ما هي ممكن تكون في حالة لا تحب أن تراها علي، وهذا وارد في إنسان فينا بيطلع منه حالات كده ما يحبش حد يشوفه، حتى ممكن يغمض وهو بيعملها، واخد بالك؟ دي طبيعة البشر. فكذلك من الأدب إذا أردت أن تدخل على أهلك أن تعلمهم بتسبيح أو بتحميد أو برفع الصوت عليهم أو بنحنحة أو ما شكل هذا. تقول زينب: فدخل علي فتنحنح، وكان عندي صحيبات لي فخرجنا. تقول: فجاء فجلس بجواري على السرير. السرير هنا بلغة العصر الكنبة بتاع الأنتريه أو الكنبة البلدي، مش السرير بتاع أوضة النوم، لا كويس. تقول: فتحسس صدري فوقعت يده على خيط في صدري، كويس. فقال: ما هذا يا زينب؟ فقالت يا ابن مسعود خيط رقي لي فيه. يبقى هو رأى شيئا التبس عليه أو ما يعرف ما هو فسأل، فلما أعلم خيط رقي لي فيه يبقى منكر. طب ده صدر من زوجتك وأنت ولي أمرها، بل أنت سيدها بنص التنزيل. فهنا التغيير باليد هو الواجب والمتعين، والعلماء بيسموها إباء القدرة المطلقة، القدرة المطلقة. وهنا التغيير يكون واجب على الأعيان. أنتم معايا ولا كلام سهل؟ ركزوا يا مشايخ معايا. تقول زينب فمد يده وأخذه وجذبه وقطعه، هو ده التغيير باليد. ثم قال لقد أصبح آل بن مسعود أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. هذا معنى كلمة التغيير باليد، باليد معايا يا أخوانا، التغيير باليد. عشان كده العلماء بيقولوا إيه، إن الأصل في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه واجب على الكفاية. الكفاية يعني مصطفى عمله خلاص، انت ذاكر بقى عدل وخلاص، محمد عمله خلاص، يا صبر ما تتكلمش، طالما اخوك عمل خلاص معايا اخوان، فرض على الايه، على الكفاية، ده الاصل. ولكن يتعين في ثلاث حالات. ها يبقى الاصل ما حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض على الكفاية، ويتعين في ثلاث احوال. يتعين يعني ايه، اصبح واجب على مين، على الأعيان، في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركه الغير، سواء تركه عجزا أو تكاسلا، ومن أنواع العجز عدم العلم. يعني أخبرنا كده، أن يتركه الغير، الغير يعني إحنا ماشيين رفقة فوجدنا منكر، كنا خمسة أربعة قالوا ما نجدع، تعين عليه سواء تركه الغير عجزا أو تكاسلا، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المنكر ممن هم تحت ولاية الرجل، ممن هم تحت ولايتك، زوجك، أبناؤك، أمك، إخوانك، ممن هم تحت ولايتك. فإن كنت ولي أمر الولاية المطلقة فأصبح تغيير أي منكر في ولايتك فرض عليك. تخيل، ده أنت الحاكم الكبير، ده أنت هنا عندك القدرة المطلقة. ففي هذه الحالة أصبح تغيير المنكر واجب عليه. طب هو هيحلق ولا يملق في البلد، واخد بالك؟ يبقى له إيه، معاونين ومن يتوكلون عنه. واضح يا اخوانا الحاله الثانيه، انتبهوا كويس. الحاله الثالثه يتعين على من يعينه ولي الامر. يبقى ولي الامر قال يا اخوانا مؤسسه او هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز مدغمر فلان وفلان وفلان، يلا رجاله شوفوا شغله، مشوا راوا ضربوك قصر على طول بعد النصح والوعظ والوعظ والارشاد. فإن لم يأبه خلاص تغير المنكر، لأن أنت موكل من قبل ولي الأمر. واضح يا إخوانا الثلاث حالات دولت؟ يبقى الأصل في الأمر ما أعرفه أنه على الكفاية ولا على التعيين، وينتقل على التعيين إيه في الثلاث حالات التي ذكرناها. كويس. بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه، أي عجز عن التغيير باليد كما ذكرنا، فانتقل بعد ذلك إلى اللسان. والتغيير باللسان يكون كما يلي: أول حال الوعظ بعد أن يعلمه، الوعظ والإرشاد. بعد ذلك الخشونة في الألفاظ. بعد ذلك الوصم بالفسق وبالفجور، يعني يا فاسق يا ظالم يا فاجر.
التغيير باللسان يكون كما يلي.
لا انتظر، أصلي في حاجة جلت في خاطري الآن. إيه رأيكم ناخد المبحث ده؟ بس ياخده بتاع حوالي 3 أشهر أو 4.
هياخد يا بابا.
مش مش بسيط يعني، مهم جدا، وتقريبا عندي مطبوع وجاهز يعني. فممكن ان شاء الله ماشي ها؟ لا بعد العشاء لا، هنوقف بقى القصة ونبدأ فيه. يعني احنا شغالين من الظهر، لا نريد ان نثقل على اخواننا، لابد ان نراعي هذا، كل واحد وراه شؤونه، وفي اللي بيخاف من النساء كتير زي حالتنا كده، فكل واحد وراه شؤونه، رضي الله عنكم يا اخواننا. طيب على كل نتكلم، وعلى وعد ان شاء الله أبدأ فيه في اللقاء القادم بإذن الله بالأدلة الشرعية، ولعل الله ييسر ونحاول نجيبه مطبوع ونوزع عليكم ان شاء الله. مبحث طيب مبارك. طيب الشاهد اللي عايزين نتعلمه النهارده، ما ندري ما الذي يتأتى في الغد، اللي هي
بنقول والتغيير باللسان يكون كما
يلي. التغيير باللسان اللي هي مراحل، عرفت التغيير باليد خلاص هعمل ايه؟ هزيل المنكر، هزيل المنكر، واخد بالك؟ طبعا المبحث على بعضه لا يحل لك ان تقول قولا فيه تنسبه الي الا بعد ان انتهي من المبحث، لان انا عندي دلوقتي انا رجل مثلا تحت ولايتي منكر، فانا بغيره في ايدي. طب المنكر ده صدر من ابي او من امي، لا قف عند حدك، واخد بالك؟ طب المنكر ده مثلا صدر من ولي الامر، قف عند حدك، ده ضوابط واصول حكمانه، مش خلاص غير منكر غير، لا، كل هذا مضبوط بالضوابط الشرعيه. طيب يبقى انا اريد ان اغير المنكر باللسان، كيف؟ اول حاجه بالتعرف، يعني نعم قبل الوعظ اعلمه ان هذا منكر، اللي هو بيسموه اقامه الحده، يعني تعريفه بالمنكر. بعد ذلك الوعظ والارشاد برفق وبليونه وذكر احاديث الوعيد في هذا الامر. بعد ذلك الوعظ والخشونه في الالفاظ. بعد ذلك الوصف بالقبائح كيا فاسق او يا فاجر. دي مراحل في تغيير المنكر باللسان. طيب فإن لم يستطع، أي عجز عن تغيير المنكر باللسان، يعني ما استطاع أن يتكلم، وخد بالك ممكن لا يستطيع الكلام عجزا، وممكن خوفا، خايف، مش ده وارد؟ مش دي طبيعة البشر؟ خايف على المنصب، خايف على كذا، خايف على كذا، دي طبيعة الناس. فالشرع وضع حلا لهذه الإشكالية، فقال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبي، فبقلبي. ثم قال وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. يبقى لما وصل إلى التغيير بالقلب، ركزوا معايا، لم يقل فإن لم يستطع، ما عادش بقى ايه اللي فاضل، انتبهوا لي كويس، فان لم يستطع فباليد، فان لم يستطع فباللسان، فان لم يستطع فبقلبه، ما قالش فان لم يستطع، ده قال وليس بعد ذلك من الايمان مثقال حبه من خردل. ومن اجل ذلك نقول اجمع العلماء على ان التغيير بالقلب فرض على الاعيان لكل من راى منكر. ما ينفعش نقول كفاية بقى كده، ما عادش ينفع فرض كفاية. فرض كفاية فين؟ ها؟ باليد وباللسان. أما وصلنا لمرحلة التغيير بالقلب ما عادش ينفع فرض كفاية، هنا أصبح فرض على الإيه؟ على الأعيان. يبقى التغيير بالقلب مالي ومشايخ فرض على الإيه؟ الأعيان. السؤال الآن ما هي كيفية التغيير بالقلب؟ ما كيفية التغيير بالقلب؟ طيب ركزوا معي، التغيير بالقلب الأول فرض على الأعيان ولا على الكفاية؟ احفظوها كويس دي. يبقى أنا ماشي أنا ومحمد أخويا، لقينا منكر باليد موجود، خلاص محمد خاف يتكلم وأنا خفت زي، طب وبعدين يا عم؟ خلاص يبقى لازم نغير بالقلب. نغير بالقلب إزاي؟ الله يجزاكم بالخير، ده لازم نفهمه كويس نستوعب. اكتبوا يا أخوانا، والتغيير بالقلب له ركنان لا يتم إلا بهما مجتمعين. والتغيير بالقلب له ركنان لا يتم إلا بهما مجتمعين. أما الأول البغض من أعماق القلب للمنكر، وأما الثاني مغادرة المكان. البغض من أعماق القلب للمنكر، الثاني مغادرة المكان. ف فلو انتفى أحد الركنين لم يغير بالقلب، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. طيب، عندنا مسألة البغض من أعماق القلب، البغض من أعماق القلوب، من أعمال القلوب، من يطلع عليه يبدي بينك وبين ربنا عز وجل، مش نتكلم فيها. يعني مش هاجي أقول لك ليه أنت ما بغضتش وأنا دخلت قلبك، أنا أتكلم في هذه، ولكن سأتكلم لما تجلس مع العصاة عند المعصية ومع المبتدعة عند البدعة. من الذي أذن لك في ذلك؟ في أي شرع وفي أي ملة وفي أي دين؟ وده من أقوى المآخذ في السلوك العملي على جماعة التبليغ والدعوة المبتدعة، بلك لأنهم يجالسون أهل البدعة أهل المعاصي عند مزاولتهم للبدعة والمعصية، وهذا بإجماع أهل العلم لا يجوز مطلقا أبدا. قال عز من قائل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انظر إنكم إذا مثلهم. وقال عز من قائل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر، أو كما قال. يبقى مسألة يا أخوانا تغيير بالقلب ركنين: البغض من أعمق القلب، الأمر الثاني ها مغادرة المال، ده الأصل. طبعا هنا يتطرق أو يطرح أو تطرح بعض الأسئلة في الواقع الأليم الذي نعيشه، واخد بالك؟ مثلا ركبت سيارة فسمعت كت وكت، وأنا في العمل سمعت كت وكت، المكتب بتاعي فيه زميل لي يأتي بالمنكرات ويدخن ويفعل 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 ويفعل، دي بقى بنسميه حالات ضرورة تقدر بقدرها من قبل أهل العلم يجوزون لك الجلوس أو عدمه، ولكن لن ده خروجا على الإيه؟ عن الأصل. ودايما الأشياء الخارجة عن الأصل بتحتاج إلى فتوى عين على الشخص العيني لا تتعدى إيه غيره. يبقى إذن مراحل تغيير المنكر باليد ثم باللسان عند العجز ثم بالقلب. التغيير المنكر بالقلب بالبغض من أعماق القلب وين؟ وبعدين حضرتنا. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من كلامه الماتع في هذا المقام لما يتكلم على أركان الإيمان وعلى معتقد الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، قال شيخ الإسلام: وأما أعمال القلوب فينبغي للعبد أن يأتي بها على وجه التمام، فإذا اختل منها شيء دليل على اختلال في الإيمان، أما أعمال الجوارح فعلى قدر الاستطاعة. يبقى أنا مثلا أنا ممكن رأيته مثلا بيشرب صغير ولا حاجة واستحيت أقول له قوم امشي ورد، أما أن يكون البغض في القلب هين، لا ده خطيرة خطيرة جدا. يبقى أعمال القلوب على وجه التمام، أما أعمال الجوارح فمنوطة بالاستطاعة. دي أخوانا إيه كيف يغير المسلم المنكر بأي شيء باليد وباللسان وبالقلب عند الإيه؟ طيب، فإن قال قائل: هل يلزم عند التغيير باليد البغض من أعماق القلب؟ نعم يلزم. وهل يلزم عند التغيير باللسان البعد البغض؟ نعم يلزم. طيب، هل يلزم، ركزوا، عند التغيير باليد مغادرة المكان؟ الجواب: لا يلزم. من غير زي بقى من لازم أغير بإيدي، لازم أكون موجود، وهذا الذي جوزه إيه أهل العلم. طيب، الذي حدث من أهل هذه القرية لما وجدوا الناس يعصون الله عز وجل سواء جهار النهار سواء بالحيلة الردية الماكرة الغبية التي صنعوها، انقسم أهل القرية، وركزوا، باعتبار المعصية إلى ثلاثة أقسام بنص القرآن. القسم الأول: الذين عصوا الله سواء جهارا نهارا أو احتالوا، القسم الثاني من أنكروا عليهم واحتسبوا عليه. القسم الثالث أهل السلبية المقيتة. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم، ثاني انقسم أهل القرية باعتبار المعصية إلى ثلاثة أقسام: فرقة عصت واصطادت بنوعي الصيد يرحمكم الله، وكانوا نحو من 70,000. الفرقة الثانية نهت واعتزلت، نهت وإيه واعتزلت، وهيأتي معنى الاعتزال. الفرقة الثالثة اعتزلت أي المعصية ولم تنهى العصاة، بل عتبت على من نهى العصاة. الفرقة الثالثة اعتزلت ولم تنهى وعتبت على من نهى الفرقة العاصية. قال تعالى عنهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى عتب من بقى؟ من أهل السلبية المقيتة. ومن أجل هذا أخي المسلم، في كلمة لا ينبغي أبدا أن تذكر في مجال الدعوة، وهي كفى كلاما الناس يعرفون الحلال والحرام. احذر أن تصغى لها بأذنك، احذر. هي دي لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، تتكلم في إيه؟ الناس عارفة اللي هتقول. لا يا أخوانا، هذه كلمة خطيرة يترتب عليها ترك الحسبة جملة وتفصيلا، بل مهمة الداعية أن يتكلم عن المنكرات طالما المنكرات موجودة. دعك من الناس ويقول مللنا من كثرة الكلام، دعهم، ولكن استمر على ما أنت عليه، لأن دي مهمة الداعية. فأنت في قريتك أو في حيك أو في مسكنك يوجد منكر ظاهر بين أبناء حيك أو أهل قريتك، بين مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، طول ما أنت عايش والمنكر قائم بين حتى يتركه الناس. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، دي من أهل السلبية المقيتة، عتبت على مين؟ على الفرقة الذي احتسبت على الفرقة العاصية. لما تعظون قوما، ما الذي حملكم على هذا؟ قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. شوف الرد الشرعي، قالوا معذرة إلى ربكم. يعني إيه؟ بعذر نفسي أمام الله. هو ذا الواجب عليك، هو ذا الواجب عليك. لذلك كثير من الناس يراك معه في موطن فيه معصية ولا تتكلم، فيظن بسكوتك أنك موافق على ما يحدث. فعلشان كده خد بالك، حسس أين تضع قدمك، وإن اضطررت لوضع القدم في مكان يساء بك الظن فبين للناس حتى لا يطعن في شرع الإسلام من قبلك. وأدمركم يا مشايخ، الموضوع مش سهل، الموضوع يحتاج إلى بعد نظر وإلى عمق تفكير. قالوا معذرة إلى ربكم، أنا أعذر نفسي أمام الله في ماذا؟ يا رب تعلمت العلم وعلمت أن هذا منكر فصدعت بالحق أمام الناس، يا معشر المسلمين ما تصنعونه حرام ولا يجوز، اصدع. حتى وإن كنت على يقين لن يستفيد منك أحد ولن يستمع ويستجيب لمقولتك مخلوق، لابد أن تتكلم. عشان كده العلماء بيقولوا، هجينا بالتفصيل إن شاء الله، هل يشترط لكي يحتسب المحتسب أن يستجيب له القوم الجواب لا يشترط. يبقى مثلا أنا دخلت مكان فيه بدعة أتكلم ولا أتكلمش، استنى ما أفكر شوية، أفكر في إيه، أشوف هيستجيبوا ولا ما يستجيبوش، إن كانوا هيستجيبوا أتكلم، لن يستجيبوا لن أتكلم، هذا كلام غير شرعي، بل يجب عليك الكلام. لما؟ قالوا معذرة إلى ربكم. إيه معناها؟ أعذر نفسي أمام الله عز وجل. يبقى رأيت المنكر صدعت بالحق وأعلمت الناس، كون يستجيب أو لا يستجيب هذا أمر آخر، أنا أديت ما كلفني به ربي عز وجل. ثم قالوا الثانية ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون ممكن. ومن أجل ذلك يا أخوانا العلماء بيقولوا إيه، طيب الاحتساب في موطن لا ينتفع المحتسب عليه، في فايدة الله في فايدة، أول حاجة إظهار شعائر الإسلام، واخد بالك. الأمر الثاني حتى لا يعم الله القوم بالعذاب. الأمر الثالث خد بالك هو الأثر العاجل أو الآجل الذي تحدثه الموعظة في قلب صاحب المنكر، وهو ما يسمى بنكاية القلب. انتوا معايا؟ تاني الفوائد التي تستل أو تعود على الاحتساب ولو لم يستجب المحتسب عليه، مش يسمع الكلام. أول حاجة إظهار شعائر الإسلام. الأمر الثاني حتى لا يأخذ الله الناس بالعذاب. الأمر الثالث الأثر العاجل أو الآجل الذي يحدثه الاحتساب في قلب المحتسب عليه، وهو ما يسمى بنكاية القلب. الأثر العاجل أو الآجل الذي يحدثه الاحتساب في قلب المحتسب عليه، وهو ما يسمى بنكاية القلب. النكاية التي يا أخوان بتتولد في القلب وتزداد كلما أكثر المتكلم الكلام، وهبلك. لذلك مما يحكى يعني أو ينبغي أن يذكر، لما أكثرنا الكلام عن الربا، ربا النسيء في بلدتنا، كلام ده في الثمانينات، ما كنا نترك موطنا إلا ونتكلم فيه، وكان الذين يقومون به شخص معدودة هداهم الله، نتكلم لدرجة أن أحدهم خلاص بقى أنا هبطل من كتر كلامه، بس ده المطلوب، واخد بالك، يعني هترك المعصية من كثرة كلامه، وجع دماغنا في كل مكان، هذا اللي احنا عاوزين. بس هو الأثر العاجل أو الآجل الذي يحدثه الاحتساب في قلب المحتسب عليه، وهو ما يسمى بنكاية القلب. واضح يا أخوانا؟ يبقى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم، وإيه تاني؟ ولعلهم يتقون. كويس. الإمام ابن كثير بيقول إيه؟ فلما استمر أهل القرية، أهل المعصية على معصيتهم، وأهل الاحتساب على الكلام، وأهل السلبية عايشين، وطبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكن أحدكم إمعة، المبدأ ده مرفوض في شرع الإسلام، إذا أحسن الناس أن يحسنوا، وإذا أساء أن يسيء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا ساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. مبدأ السلبية ده من أخطر أمراض المجتمع، سلبي، ودايما السلبي اللي هو بتاع مصلحته، واخد بالك، يقول لك لا احنا بتوع كله، انا زعل ده ليه، انا همشي مع الوفد شويه ومع الضلات شويه اللي رفعوا شعار الاسلام كذبا نظورا، ومع همشي كل مع كل، انا بتاع كله، انا راجل تاجر ورزقي في يد الجميع، ده سلبيه مقيته. الشرع لا يعرف الكلام ده يا اخوانا متقن ابدا. المسلم لابد ان يكون ايجابيا، سلبيا دي قضيه كبيره. لذلك فيه من معالم التربية معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، هذا يخرج من قلب العبد السلبية، السلبية المقيتة. ما هي؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، تدخلكم كما كما نسمع من كثير من القوم. وطبعا في كلمات هنا إيه؟ كثيرة باطلة. دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ده من الكلام الباطل. فلما حدث ما حدث قام، شوفوا بقى التنفيذ الفعلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذهب أهل الصلاح والتقى اللي هم أصحاب الإيجابية، أصحاب الغيرة والحماس لشريعة الإسلام، وذهبوا إلى أهل المعصية وقالوا إما أن تقلعوا وإما والله لا نساكنكم فيها أبدا. معشية فخلاص إحنا ساكتين عليكم وعملين معثوك حتى تقلعوا عن المعصية وأنتم ما زلتم تصرون عن المعصية، لا نساكنكم فيها أبدا. فقالوا لن نخرج من بلادي. طب ما هو لازم اتصرف، ما ينفعش اعيش معك في الوضع ده ابدا. علشان كده احنا بنقول لكل مسلم يرجو الله والدار الآخرة ويسعى على معاشه، احذر ان تطلب رزقا من عند الكفرة. لا يحل لك ان تقيم في ارضهم ولا تحت مظلتهم. يأتي الشيطان ويزين لهم ويقول لك لا ده احنا في أمريكا وأوروبا نقيم شعائر الإسلام أحسن من هنا. قال ده انت عايش تحت مظلة الكفر، شعار الكفر هو اللي مرفوع ويهيمن عليك، وليس هناك شيء تحتكمون فيه إلى شرع الإسلام البتة، بعكس بلادنا. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. طلب الرزق والعمل لدى الغرب محرم بإجماع، ولا يجوز المكس عندهم ولا القيام في أرضهم، لا تتراءى نارهما إلا إذا دلت على ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدرها. طيب، فلما أصروا انظر كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، فاقترح أهل الصلاح والتقى قالوا فلنبني بيننا وبينكم جدار. خبلك ما هو منفعش أقعد معك على معصية، وليه لازم نراعيها كويس يا أخوانا. الوقفة الحازمة مع العاصي عند المعصية من أكبر عوامل الإصلاح له، أكبر عوامل الإصلاح أن تقف معه موقف حازم. ولا يخفى عليكم وسيأتينا بالتفصيل ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبي، ولا هننساه. قال كعب بن مالك فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيه. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عن غزوة تبوك. وده الموقف ده من الرحمة أن أقف معه موقف صارم، أهجره لا أكلمه لا أسلم عليه، إن مرض فلا أعوده. لما مبتدع حتى يفيق ويرجع إلى حظيرة الإسلام كما كان. هو ده موقف الشرعي، هو ده الموقف الشرعي يا أخوانا، موقف الحزم. يعني تخيل مثلا أنت لك أقارب، عمتك ولا خالتك ولا خالك، وتريد أن تصل الرحم، كلما ذهبت إذا بهم على معصية يشاهدون ما حرم الله، ولا يحل لك الجلوس بأي حال من الأحوال أبدا. أقصى ما نسمح به أن تقف على باب الدار زيك يا خالة وزي صحتك، يا ابن اطمن عليك، قول إيه اللي انت قاعد قدامه ده، لا يحل لك، سلام عليكم. والله مرة في مرة في مرة سيسمعون صوتك سيغلقون الجهاز، وهذا الذي نريده. يبقى الحزم مع العاصي عند المعصية مهم. أما أن يأتيك ختنك زوج أختك أو أخو زوجك أو أبو زوجك ويدخل الدار ويتربع على الكرسي ويضع ساقا على ساق ويخرج التدخين ويشعل، وتقوم أنت وابنتهم تأتون له بالطفاية من مكارم الأخلاق، هذا من انتكاس الفهم. إي والله من انتكاس الفهم. عد المعاونة على المعصية من مكارم الأخلاق. طب وهعمل ايه ده انا لو بوست في وش ابوها هياخدها ويمشي، الباب يفوت جمل، ايه القضية يعني؟ انتبه الله يبارك فيكم. لأن عدم الحزم في مثل هذه القضايا انظر أدى إلى استمراء المعصية. كذلك الهوادة والليون مع المبتدعة أدوا إلى التمادي في بدعته، لكن لما تهجره ويمر عليك وعينك في عينه ولا تلقى عليه السلام، وإن ألقى عليك لا ترد عليه السلام، وأنت تقرب إلى الله، سيكون له تأثير. أما ما يقولك نتألف قلوبهم، تألف قلوبهم عليه، ده خرب البال. أين التأليف بعد الخراب الذي حل بالدمار والتفجيرات الخبيثة التي تحدث؟ تعلمون إخواني ليس لهم مبرر فقط، وأتحدى أن يأتوا بمبرر على ما يفعلون إلا مبرر واحد، وهو أن من قتلوهم يعتبرونهم كفارا. فيش غير كده. وإلا بتقتلوا ليه؟ بتفجر الأوتوبيس ليه؟ وبتقتل الضابط ليه؟ واخد بالك؟ بيعتبروا كافر فقتلهم. وهذا الذي بحت الأصوات من التحذير منهم. الشاهد إن موقفك مع صاحب المنكر لابد أن يكون كله حزم وصرامة حتى ينزجر ويرجع عن غيه وعن ضلاله. فلما يئس أهل الاستقامة من أهل المعصية قالوا والله لا نساكنكم فيها أبدا، فاتفقوا على أن يبنوا بينهم جدارا جدارا، لأن الإجماع منعقد على حرمة مدالسة العاصي عند ممارسة المعصية، ركز بالضبط، وعند مجالسة المبتدع عند ممارسة البدعة. طب أنا عاوز أعزيه أبوه مات وإحنا رايحين ده جايبين فرشة كويسة وقارئ ممتاز نقرأ نسمع القرآن، متحرم القرآن؟ هذا الذي يقوله أهل البدعة، والمآتم بدعة باتفاق لا نزاع في ذلك، والمال الذي يأخذه القارئ أو صاحب الفراشة حرام بإجماع لا نزاع في ذلك. أما من يذهب من أهل البدعة أصحاب المصالح أصحاب الأهواء ليعظ الناس ويذكرهم، أبعدت النجعة وتنكبت الصراط. أوردها سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد طور ذي الإبل، ليس هذا محل الوعظ، محل الوعظ في بيوت الله عز وجل. فقالوا ابن جدار، فبنوا فعلا جدار كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، انظر، فوضعوا فيه أبواب، وقال أهل المعصية لأهل الطاعة دعوا الأبواب لعلكم تحتاجون منا شيء، قالوا والله لم ندخل عليكم أبدا، إن شئتم أنتم فاجعلوا فيها أبواب واجعلوا الأغاليق من عندكم. الأغاليق اللي هي الايه؟ المفاتيح والإفاتيح. وفعلا قسموا القرية مكانين، مكان فيه أهل المعصية ومكان فيه من أهل الطاعة وأهل السلبية المقيتة. خلاص أنا وعصتك ووعصتك خلاص انتهت، ما عادش ينفع أجلس معك تاني، ونبهتك وأعلمتك، قلت لك أنا مررت عليك امبارح وول وول وبكرة إن شاء الله إن عشت وأنت على هذه الحال والله لن ألقى عليك السلام. كيف ألقى عليك السلام وأنت تتعاطى التدخين وتجلس مع النساء وتفعل وتفعل؟ ما يليق أبدا بحال من الأحوال. من محبتي لك لا ألقى عليك السلام، ودي لازم نستوعبها، لا بد أن نستوعبها يا أخوانا. لذلك مسألة المبتدعة والهجر إياك أن تكف عنها. طب ما عادش حاجة، لا بد أن يتبرأ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، كما كان يصدع وينعق كما ينعق الحمار ويزكي من فعل المعصية، ينبغي عليه أن يحذر ويخطئ نفسه على الملأ. أما أنه يسكت، لا، ما ليس البرلمان جالك بعد يومين هم، والدستور جالك بعد شهر بعد الدين، هنشوف، حتى تعلم أن القوم اشرأبت قلوبهم بالبدعة، ومن العزيز إلا أن يشاء الله أن يتركوها. فكون أنك ترق وتلين لهم، والله جاء الضرر إليهم من قبلك أكثر من غيرك بالمهادنة وعدم الصدع بالحق وعدم الهجر. فقالوا اجعلوا الأغاليق من عندكم، وخلاص دول عايشوا في حالهم ودعيشوا في حالهم. ابن كثير يقول وكان من عادة أصحاب المعصية في ضحى النهار أن يفتحون الأبواب ويقضون شيئا من أغراضهم من أهل القرية، فاليوم الذي قدره ربنا عز وجل في الأزل ينتظر أصحاب المروءة وأصحاب النجدة وأصحاب الحمية أن تفتح الأبواب، لم تفتح حتى ضحى النهار حتى الزوال. فقال بعضهم لبعض: لعل حدث لإخوانكم شيئا، هلم فلننظر. فقال بعضهم: الأغاليق من عندهم؟ فقال أحدهم: ائتني بسلم. فأتوا بسلالم وصعدوا على الجدر، فنظروا إليهم فصرخ أحدهم وقال: يا قوم عجب، ما أجد أمامي إلا قرود وخنازير. أريد منك أن تتخيل، أريد منك أن تتخيل، قرد وخنزير، نعم. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا أي تركوا، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أنا أريد منك أن تمعن النظر وتفكر، أهل بلد فجأة بنفتح الأبواب لقينا بدل ما يخرج الراجل والست بتاعته وعياله قرد طالع وخنزير وراه، أنت متخيل؟ قرد وخنزير. والمعتمد كما قال علماء التفسير وأهل السنة قرد وخنزير على الحقيقة، ليس كما يقول بعضهم مسخت قلوبهم، أبدا قرد وخنزير على الحقيقة، لدرجة صاح وقال: يا قوم ما أجد أمامي إلا قرد وخنزير. فنزل وفتح الأغاليق وانتقل أهل القرية إليهم فما رأوا إلا قرود وخنازير. يقول ابن عباس: فكان القرد الذي كان بالأمس إنسي يعرف قريبه من الإنس فيقترب منهم فيقول له: ألم أنهك؟ فيهز ذنبه ويتركه وينصرف. قرود وخنازير، نعم قرود وخنازير. يقول عز من قائل: فلما نسوا ما ذكروا به، خذوا بالك بقى، أنجينا من الذين ينهون عن السوء اللي هم مين؟ كانوا بيحتسبوا عليهم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فعند الهلاك ذكر ربنا عز وجل فرقة، وعند الإنجاء ذكر فرقة وسكت عن الساكتين، صح. قال ابن عباس: هلكوا مع من هلك. ده التحذير بقى، أهل السلبية المقيتة. لما تعلمون إخواني وقوفنا الموقف السلبي مع أهل المعصية بيستمر المعصية. انت عارف أقل شيء إيه؟ أترك المكان يا أخي، يعني أنت مستحي من جالك ابو مراتك ولا اخو مراتك يزورك في البيت وقعد في الصالون وجبت له بقى الطفايه اللي انت جايبها في القايمه مكتوبه على قلبك، واخد بالك، وقدمتها له، وانت ما تستطيع ان تقول له اطفئ السجاره وده محرم ولا يجوز، بتخاف. خلاص اقل شيء سيب المكان وامشي، ما تقعدش معايا. لا والله ما اقدرش اقعد معاك وانت بتشرب سجاير مصر، تهب انا جاي اطمن عليك، اطمن عليا من غير السجاره، واخد بالك. وهكذا يبقى موقفنا الإيجابي مع أهل المعصية والله محبة لهم، لأنهم بمعصيتهم وببدعهم ما خرجوا عن الملة، وما زال هناك قسط وافر من الأخوة فيما بيننا وبينهم، ومن أجل هذا نفعل معهم ما نفعل، ولن نكل ولن نمل ولن نسكت ولن نتراجع إلا إذا أعلنوا بكل وسيلة مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو معلنة أن ما فعلوه خطأ وأنهم جنبهم الصواب وأخطأوا في ذلك، ونتوب ونرجع إلى الله، وما فيش الكلام ده. في الحالة ديت إخواننا بل أعز علينا من أبنائنا، لأن رجوعهم إلى الصف وإلى الحظيرة التي كانوا عليها هذا إن شاء الله أنفع لنا ولهم وللإسلام وللسنة وللمسلمين. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من الذين ينهون عن السوء، العقوبة القدرية بقى نزلت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه ازدادوا. قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما مكثوا 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ثم أهلكهم الله. آخر جزئية في هذا الباب قبل أن ننتقل إلى غيرها وهي ما قاله ابن القيم، قال إن بني إسرائيل فعلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأكلوا الربا وأكلوا الحرام وصدوا عن سبيل الله، ما فعل بهم من العذاب كما فعل بهم لما اصطادوا يوم السبت. صح. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. صح. وأكلهم أموال الناس بالباطل وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، ومع ذلك لم ينزل عليهم العقوبة التي أنزلها لما خالفوا يوم السبت. أين جريمة الصيد يوم السبت من أكل الربا؟ لا شيء. أين جريمة أكل الربا من الصيد يوم السبت؟ ما فيش وجه مقارنة. أكل الربا كبير، الصيد على سبيل الله كبير، الصيد يوم السبت إيه المشكلة؟ ولكن السر في ذلك كما قال ابن القيم أنهم احتالوا على المعصية، احتال وظن أنه بخدعته سيخفى أمره على الله. لذلك سيأتينا في مبحث الحيل إن كنت لا محال فاعلا للذنب افعل مباشرة، أهون عليك من أن تروق روغان الثعالب. تريد أن تتعامل بالربا، ما تتحكش بقى علينا وتحط فوسطها تلاجة وتلفزيون مثلا يعني أو كمبيوتر، خليك دغري كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا لكان خيرا لهم. أأمل إن شاء الله إن احنا نستوعب ونأخذ العظات والعبر. المنكرات موجودة، موجودة ولن تنقطع، ودي طبيعة البشر، فموقفنا مع المنكرات يكون مصحوبا بالأدلة وبمراعاة المصلحة والمفسدة باتفاق. لا يحل لك الجلوس عند ممارسة المعصية مع العاصي أو عند المبتدع عند ممارسة البدعة. أما هجر المبتدع فهذا أصل من أصول الشرع، أما هجر العاصي فيخضع للمصلحة والمفسدة. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.